ولا بد أن تلج بابا من هذه الأبواب بحكم الدعاة عليها. كل باب يقول الطريق إلى الله من هنا، كل باب مكتوب عليه هذه اللافتة، وعلى كل باب رجل لسن حسن العبارة قوي الحجة. رجل بائع بينادي على الزبائن، هلموا إلى الله الباب من هنا، كل واحد يقول الباب من هنا. وإنت رجل تريد أن تلج إلى الله، ولكن ليس في هذه الأبواب إلا باب واحد هو الذي يوصلك إلى الله، وسائر الأبواب إلى جهنم. فترى كم حجم محنتك أيها الجاهل وأنت تنظر إلى هذه الأبواب. صف لي محنتك وأنت تريد أن تصل إلى الله وتخشى عذاب النار، وبسبب الجهل لا تعلم علامة الباب الوحيد الذي يوصلك إلى الله. فصف لي حجم محنتك إن كنت ذا لسان. لا شك أن أعظم إنسان مبتلى على وجه الأرض هو هذا الجاهل الذي لا يدري الباب الوحيد الذي يوصل إلى الله عز وجل. 73 باب. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات تركنا هملا وترك الأبواب كلها متشابهة، أم أعطاك العلامة بغاية الوضوح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ليلها كنهارها، ليس هناك ظلام للمتبع أبدا. وقال أبو ذر رضي الله عنه وأبصر طائرا يطير في السماء، قال: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ترك شيئا، بالغ في تعليمهم حتى قضاء الحاج. هو قضاء الحاج عايز تعليم؟ قضاء الحاجة يحتاج إلى تعليم؟ في حديث سلمان عند النسائي وغيره قالت اليهود: إن هذا الرجل لا يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه، ولقد علمكم كل شيء حتى القراءة. اليهود يقول هذا الكلام لسلمان. قال: نعم، علمنا أن أحدنا إذا قضى حاجته أن يستجمر بثلاث حصيات ولا يستجمر بعظم ولا بعر. وصل الحد إلى هذا. وفي النساء أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم. فإذا استنجى أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بروثة ولا عظم. فانظر إليه يمهد يقول: إنما أنا لكم كالوالد، كالوالد يعلمكم. ما ترك شيئا، بل حتى في أدب الفراش علمهم أيضا كيف يفعلون. ما ترك حتى هذه بدعوى الحياء أو عدم الدخول في هذه الأشياء التي يحسنها العباد فطرة لا تحتاج إلى تعليم. هذه الأشياء لا تحتاج إلى تعليم، ومع ذلك علمنا إياها. فهل يتصور في الذي يعلمنا مثل هذا أن يترك تعليمنا أجل المطالب وأعظمها وهو الوصول إلى الله، وإنما أنزلت الكتب وأرسل الرسل لهذه الغاية العظيمة. أفيتصور أن يترك هذا فلا يبينه ولا يوضحه بغاية الوضوح؟ إنما أوتينا من جهلنا، ليس أن الباب مستتر ولا أنه غامض. فأنت سالك إلى الله في زمان قل علماؤه، وصار المفتون من عينة هذا الذي يبيح كرة القدم للمرأة إذا كانت محتشمة. أفتأمن هذا على دين الله عز وجل إذا سألته عن مسألة تخصه؟ يفرق المرء ويخاف. إن الطبيب الذي جرب عليه موت المرضى في عيادته مع إنه مظلوم وقام بواجبه، لكن كثيرا ما يموت المرضى عنده بتصير عيادة سيئة السمع مع إنه مظلوم وقام بواجبه، لكن هو ده حظه. الناس يقول لك لا يذهب ليموت. أفيمكن أن يؤتمن أمثال هؤلاء على دين الله عز وجل ونحن في زمان قل علماؤه؟ وهذا يزيد من حجم المحنة. واحد واقف أمام 73 باب لا يدري أين الباب الموصل إلى الله، يلتفت يمنة ويسرة يبحث عن رجل أمين يقول هذا هو الباب. فإذا معظم الموجودين حواليه أيضا جهل عندهم عشاء بصر لا يعرفون الباب أيضا، فهذه محنة من أعظم المحن. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك تعليمنا العلامة الوحيدة أو الظاهرة للباب الوحيد. قلنا ما هي يا رب؟ ما عليه اليوم بسبب تقلص حجم الورع عند المتأخرين. ورعه كان يريه الشيء الدقيق كبير، فلما قل الورع رأى بعضهم البدعة عند الصحابة سنة. الآن لو رجل بيسبح على مسبحة فنهاه رجل وقال إنها على الأقل خلاف الأول، يقول يا أخي اترك، ده رجل بيذكر الله غيره بيحشش. انظر إلى هذه المقارنة، غيره بيحشش، إذن ما المثل الذي ضرب له أدنى؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في بابة الدين كما في صحيح مسلم حثنا على إذا أردنا أن نضرب المثل أن نضرب إلى أعلى، فقال انظروا من فوقكم، يعني في الدين والالتزام والخلق، وانظروا إلى من تحتكم، يعني في المال والجاه والسلطان والدنيا، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فهو لما قلنا اتركه لأنه غيره بيحشش أو غيره جالس على المقهى، تعرف الفرق بين هذا الجيل الأول الفريد وبين الأجيال المتعاقبة. وختاما أبين الفرق بمثال أضربه عادة في مثل هذه الموضوعات يبين لك الفرق بين الجيل الأول والجيل الأدنى ثم العلاج. مثل الصحابة وسائر الأجيال بعدهم إلى زماننا هذا كمثل مثلث حاد الزاوية. وانت تخيل هذا المثلث امامك، ضع نقطة واسحب منها ضلعين الى اسفل وتأمل هذا الهرم. هذه النقطة هي ما عليه اليوم أنا وأصحابي، والنقطة عادة لا أبعاد فيها، لا طول ولا عرض. فإذا جاز أن نقول أن النقطة فيها أبعاد فهي بغاية القصر، مسافاتها قصيرة جدا. وتأمل الضلعين، الضلعين اللذين نزلا إلى أسفل، كلما انحدر كلما زادت المسافة بين الضلعين، وهكذا كلما انحدر. فبعد النقطة مباشرة المسافة أقل، وبعديها أكثر قليلا، وبعديها أكثر قليلا، إلى أن يصل إلى آخر الضلعين، تكون هذه أطول مسافة بين الضلعين. الضلع الأول حنمثل الصحابة، الضلع الثاني هو نصوص الوحي قرآنا وسنة. كلما نزلت وابتعدت عن ما عن زمان النبوة، كلما رأيت الفرق واضحا جدا بين المسلمين والإسلام. إذن ما هو الحل لتضيق المسافة؟ ما هو الحل؟ أنك أنت تصعد إلى فوق، كلما صعدت إلى فوق قلت المسافة، والصعود إلى فوق معناه أن تقترب من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كلما اقترب كلما كنت أهدى سبيلا. فإذا كان عندك من الجد والتشمير وصلت إلى النقطة، وهذا هو علامة الباب الوحيد. ولعلنا إن شاء الله نسهب في بيان علامة الباب الوحيد، اللي هي مواصفات الصحابة في تلقي العلم، ومواصفات الصحابة في السلوك والتعامل مع نصوص الوحي، مع المقارنة بالأجيال التي أتت بعد ذلك، حتى يستعين المسلم بها على أن يجد في الوصول إلى هذه النقطة، مع أننا نعلم أن الصعود شاق والهبوط سهل. وجرب هذا على الدرج، تطالع السلم متعب، وانت نازل السلم مستريح. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. وانت نازل، نازل براحة شديد، أفي أي مشاكل؟ وانت صاعد، صاعد بصعوبة بالغة، الصعود إلى الجنة والنزول إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم عذاب النار ومضلات الفتن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بمناسبة الكلام عن البدع وعن حجم محنة المسلمين في تمييزهم هذا الباب الوحيد في وسط أبواب عليها دعاة أقوياء، والمحنة لها حجم آخر، وهو أن دعاة الحق مع قلتهم قد يبتلوا، دعاة الحق، بعدم الإجادة وبعدم إقامة الدليل وإقناع المستمع أو طالب الحجة في بعض البلاد، يعني دعاة الضلال قد تجد قوي العبارة، قوي الحجة، داعية الضلال يعتمد اعتماد أساسي على الشبهات، داعية الضلال يعتمد اعتماد أساسي على الشبهات، بحيث أنه يحيرك. في بعض البلاد قد لا تجد داعية حق واحد، وقد تجده ولكن عنده ضعف في اللسان، فتزداد حجم المحنة بأن الباب غير مميز بالنسبة للناظر السارق، وفي نفس الوقت الرجل الذي يقف على هذا الباب لا يحسن عرض الحجة ولا الحق الذي معه، فيبقى المسألة صارت ضغط على الباب. إنما أقول هذا الكلام وأكرر الدعوة التي كررتها كثيرا، حتى قلت مرة أن حلقي جف من كثرة الدعوة إليها مع عدم الاستجابة من الجماهير حتى هذه اللحظة التي أنبه فيها الاستجابة لا تشكل أكثر من 0.5%، وهذا يبين لك حجم المحنة أكثر وأكثر. 0.5% الدعوة التي أدعو إليها دائما، أقول يا جماعة المسلمين فرغوا طلاب العلم لمصلحتكم، فرغوا طلاب العلم. طالب العلم الذي يعمل أكثر من 10 ساعات في اليوم ويعطي العلم والدعوة فضل وقته، هذا لا يمكن أن تأتي من خلفه ثمرة محترمة. لماذا لا تفرغون؟ انظروا إلى النصارى يفعلون ذلك، واليهود يفعلون ذلك، عندهم رؤوس أموال موقوف. يعني أنت مثلا إذا نظرت إلى القسط في الكنيسة وإلى إمام المسجد أو خطيب المسجد عند المسلمين ترى مهزلة بمعنى الكلمة. إيه معنى أن يكون رجل ساكن في عين شمس وبيخطب الجمعة في حلوان وكفيف البصر؟ إيه معنى هذا الكلام؟ رجل كفيف البصر يركب من عين شمس علشان يخطب الجمعة في حلوان 30 كيلو يتعلق بمواصلتين وثلاث، هي عين شمس خلت من المساجد؟ لماذا لا يخطب هذا الرجل في عين شمس والرجل اللي في حلوان يخطب في حلوان؟ ليه؟ ثم تنظر إلى البدلات التي تصرف للأئمة. نحن على يقين إن أكثر من 95% من خطباء الأوقاف جهل، والمسألة مزدوجة، يعني ليس الذنب عليهم دائما. لما يعطوا 10 جنيه بدل كتب، 10 جنيه بدل كتب، يعني لو حب يشتري كتاب فتح الباري مثلا وهو كتاب قاموس السنة ولا يستغني عنه إنسان باحث في العلم، الكتاب ده ب250-240، يعني غيب سنتين يسد في أقساط كتاب واحد إذا وافق البائع على ذلك. كتاب واحد 10 جنيه، مع ان احنا ممكن ننفق 100,000 او يزيدون في استقبال واحد من الوحايد مرحبا بالضيوف. 100,000 بئر معطلة وقصر مشيش، بئر لا ماء فيها وقصر مشيش، 100,000 اللي تنفق في كل ضاحية وفي كل حي لو جابوا بها كتب لهؤلاء الناس كانوا علموا الناس شيء. لكن بكل أسف الذي يصعد هذا المنبر لا يدري أبجديات الإسلام. قد يكون ذكيا، قد يكون ذكيا ومحصلا ومحبا لدينه ويتمنى أن يخدم، لكن ليس عنده علم. كثير من هؤلاء الشباب يسألوني سؤالا واحدا، ما حكم الشرع في التزويد من الدروس؟ هو له جدول، كل يوم لازم يعطي درس بين المغرب والعشاء في المسجد المعين فيه، قراء. طب الرجل ده هيجيب كلام منين؟ ما عندوش كلام. فاللي بيقدر يعمله انه بيزوغ من الدرس. ليه؟ لانه هيحرج نفسه، يطلع يقول ايه، يقول زي اشعب المحتال طفيل الخطيب البغدادي ذكر في ترجمته من تاريخ بغداد قالوا يا أشعث أدركت الناس والطبقة من التابعين يعني ولا تزال تجري على الموائد وعلى بطنك فقد أدركت عكرمة والناس فهلا عقدت مجلسا للعلم ينسأ به أثر وتنبل في الناس؟ قال أفعل إن شاء الله. وحدد موعد للدرس وجلس واجتمع الناس من كل حدب ينسلون. أشعث مدرس يعني هذه أعجوبة العجيب حتى ما كناش نستفيد نتفرج إزاي هيتكلم. فجلس على المنبر وقال حدثني عكرمة عن ابن عباس يا له من إسناد عالي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إثنان فقط هو ذا الإسناد العالي المشرف. حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان في المؤمن إن أحرزهما دخل الجنة. ثم سكت. قالوا هيه يا أشعث؟ قال أما الأولى فنسيها عكرمة ونسيت الثانية. هيطلع يقول إيه؟ رجل ليس عنده كتب وليس عنده زاد يتزود به كل يوم درس. هو ابن تيمية هيجيب كلام من إيه؟ كل يوم درس. فيجي الشاب اللي المفروض أن يعلم الناس الدين بيزور وعايز يسأل عن حكم الشرع في التزوير. لما يكون هو ده الإمام المقتدى به. لذلك أقل القليل من المساجد التي تقوم برسالتها وواجبها، إنما أغلب المساجد فقدت أهميتها وقيمتها وصارت بس مكان لإقامة الصلاة. يبقى لما يكون هؤلاء جميعا وفيهم طلبة نابهون، وأنا أقول إن الجهل الذي وقعوا فيه ليسوا هم السبب فيه، يعني هم أحيانا مظلومين وهؤلاء يحتاجون إلى مراجع. من الذي يوفر لهم المراجع؟ ده فيها كنا ظاهرة حتى أبين لك حجم المحنة أيضا. مخطوطة المخطوطات المسلمين مفرقة في بلاد الكفر كلها، ما من بلد من بلاد الكفر إلا وفيه مخطوطات للمسلمين. ما علينا من بلاد الكفر، خلينا إحنا في البلاد اللي هي مثل بلادنا ومثل تركيا ومثل هذه البلاد التي تزخر بدور المخطوطات. لما أذهب أنا كباحث في الحديث أو أنت كباحث في الفقه أو هذا كباحث في اللغة أو هذا في التفسير أو هذا في الأصول ويريد أن يحقق كتابا لينشره على المسلمين، كتاب مخطوط مكتوب مثلا بقاله 200 سنة واللي بقاله 500 واللي بقاله 1000، فيوم يأتي على هذا الكتاب وينسخه ويحققه ويصوب الكلام بتاعه وألفاظه، كان أحاديث يخرج الأحاديث، كان فقه يخرج القضايا الفقهية الفرعية وبعدين ينشره على المسلمين. فإذا أراد أنه يحصل على المخطوط فإنه لا بد أن يريق ماء وجهه ذلا للموظف في المكتب. وأنا لا أذهب بكم بعيدا، أقول لكم جزءا من محنتي في تحقيق تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. فأنا أحقق تفسير الحافظ ابن كثير على أكثر من 20 مخطوط، بعضها يرجع إلى حياة الحافظ ابن كثير نفسه. أقدم مخطوطة عندي تاريخها سنة 759 هجرية، وابن كثير مات سنة 774، قرابة 15 سنة مكتوبة في حياته. في مخطوطة مكتوبة سنة 825 موجودة في المكتبة.
من فضلك اقلب الشريط.
المكتوبة عندي تاريخها سنة 759 هجرية، وابن كثير مات سنة 774، قرابة 15 سنة مكتوبة في حياته. في مخطوطة مكتوبة سنة 825 موجودة في المكتبة الأزهرية للقاهرة، وهذه مخطوطة نشرت عنها طبع الدار الشعر اللي هي 8 مجلدات. فأردت أن أحصل على المخطوط، فذهبنا إلى المكتبة، قال لك المخطوطات متشمعة. ليه؟ أصل إحنا حننقل إلى حديقة الخالدين ومش عارف إيه الكلام ده. الكلام ده عمره 5 سنوات، عمره 5 سنوات. المهم دخلنا على الموظف وجبنا واسطات وبتاع مش عارف، قال له خلاص ممكن نطلع لكم المخطوطة، لكن لابد من إمضاء شيخ الأزهر الشيخ زياد الحق رحمه الله. واستطعنا بالوساطات أن نصل إلى مدير مكتب شيخ الأزهر أخ فاضل، وكتبنا التماس، ووصل الالتماس بالفعل على حسب ما قال صاحبنا إلى مكتب الشيخ رحمه الله. خلاص. ومع ذلك كل ما نتابع الخبر ما استطعنا على الإطلاق إلى لحظة هذا الكلام إن إحنا نحصل على المخطوط. ساومنا. طيب إحنا على استعداد أن نأتيكم بمخطوطة نفيسة غير موجودة في المكتبة أبدا عندكم، وتقايضون بالنسخة وندفع على الورقة 90 قرش تصوير. تعرف تفسير ابن كثير طبعة اللي هو موجود في المكتبة الأزهرية ده 8 مجلدات، كل مجلد أكثر من 300 ورقة وش وظهر، يعني المجلد الواحد ممكن يدخل في حدود 600 جنيه 500 وشوية. يعني لما يكون 500 في 8 مجلدات يعني ممكن ندفع 4000 جنيه تصوير عشان نحصل على مخطوط. قالوا ماشي. فذهبنا، لست أنا طبعا إنما أنا أوكل، وطبعا كل حاجة بفلوس. ها ما هو بيقول لك بيوكل مش كده، ها من الأكل يعني. فمكتبة الجامع الكبير في اليمن في صنعاء فيها نسخة نفيسة لتفسير فتح القدير بين الدراية والرواية في علم التفسير للشوكاني رحمه الله. المخطوطة دي بخط تلميذ الشوكاني وقرأت على الشوكاني في حياته، والشوكاني له تعليقات على هامش النسخة، تعتبر نسخة نفيسة جدا. في 4 مجلدات ضخام وتصورت بمبلغ وقدره، بعد ما جبنا النسخة وعرضناها على المكتبة قالوا لا 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 لا، هذا رجل حديث، الشوكاني لسه ميت أول امبارح أو 150 سنة. ها لا، احنا عايزين مخطوطة عريقة يعني عمرها 900 سنة 800 سنة. يا جماعة هذه نسخة مش عندكم، واخد بالك؟ وذهبت كل هذه النفقات سدى، وعجزنا حتى الساعة ان احنا نصور نسخة. أنا أقول لكم واثقا غير متلجلد، لو أن هذه المخطوطة في تل أبيب أنا كنت جبتها تاني يوم. أقولها غير متلجلد بكل أسف، أنا أريد مخطوط، أتصل مثلا بالإسكوريال في إسبانيا، أريد المخطوطة الفلانية بالرقم الفلاني، أحول التصوير بالدولار عليهم، توصلني المخطوطة متصورة أحسن تصوير على أفخم ورق بعد أسبوع واحد. فإذا كان هذا حال القائمين على الكتاب، على الكتاب، وإحنا لسنا تجار كتب ولا بناخد المخطوطات نسري فيها ولا بنبيع بالدولار ولا بأي ماركة من الماركات، إنما بناخذ هذه المخطوط ونواصل الليل بالنهار ويجفو عيوننا النوم لفظة واحدة ممكن أغيب أسبوع كامل أحقق فيه. هل هي بالنون ولا بالباء؟ نقطة فوق ولا تحت؟ لأن حينبني على هذا حكم شرعي، وأنا مؤتمن على تراث المسلمين. وحيطلع واحد فقيه يأخذ هذا الكتاب ويحتج بهذه اللفظة ويعتبرها من الألفاظ المحفوظة ويبني عليها الحكم الشرعي، يبقى كأنني أسهمت في هذا التضليل. فإذا عجزت بعد هذا البحث الطويل العريض إن أنا أرجح هل هي بالنون ولا بالباء، أكتب كل ملاحظاتي في الهامش، وإن أنا نظرت في الكتاب الفلاني والكتاب العلاني، ويترجح لي في النهاية كأنها بالباء أشبه أو كأنها بالنون أشبه، وليحرر هذا الموضع. هذه حشية على صفحة في كتاب 600 صفحة، في كتاب 600 صفحة. فمن الذي يقوم بهذا الجهد؟ إذا كان لا يوجد في المسلمين من يقوم بهذا، وهذا تراثنا، ديننا كله، هذا ديننا كله. احنا بنحاول اخراج المسلمين مرة ثانية. ترى هل المسلمون بعد سماع مثل هذا الكلام، وهذا جل من او كل من جل، هذا كل من جل، المعاناة اكثر بكثير جدا اذا كانت المخطوطة وحيد. يعني مثلا لو عندك 5-6 مخطوطات ممكن تستطيع، لو تمسك مخطوطة ثانية سليم، لكن لو أو الناسخ استعجل أو الناسخ غفل وهو يكتب ولا تستطيع أن تراجع على مخطوطة أخرى، ده عذاب أليم، عذاب أليم. فمن الذي يقوم بهذا الجهد؟ أنا أخواني أقول هذا الكلام ليه؟ عشان أحنن البكم، علشان أحنن البكم، لأن بعد الكلام الطويل لما يستجيب لي 0.5% وأنا عملت النسبة المئوية دي على رواد الجمعية الشرعية بالنسبة لعدد المستجيبين من الجمعية الشرعية، قدرت العدد اللي بيحضر وعملت نسبة مئوية طلع 0.5% هو الذي استجاب لهذه الدعوة برغم الحرارة والمرارة التي أتكلم بها. وطلاب العلم الآن شغالين مثل غيرهم. طالب الهدى إذا أراد أن يقصد عالما أين يجده؟ وأنا أيضا أقول أو أظهر شيئا آخر من حجم المحن، ولا أقوله من باب التشكي نعوذ بالله، فنحن خدام لدين الله عز وجل، بس أوضح لك الصورة التي أعيشها، أنا أعيشها يوميا. لو أنني تركت نفسي للهاتف أجيب عن كل مكالمة تأتيني بلا مبالغة، سأظل 6 ساعات في اليوم أتكلم، فجرس الهاتف لا يكف عن الرنين ليل نهار، الساعة 4 بالليل، 5 بالليل، الساعة 3 بالليل، لا يكف عن الرنين. بعد ما قلنا للناس يا جماعة ارجعوا إلى الله وعبدوا أنفسكم لله، الحمد لله كانت النتيجة مبهرة، ورجع ناس كثيرون إلى الله. لكن كل إنسان رجع إليك بعجره وبجل، قال لك أنا لخبطت وبقالي 20 سنة ماشي على كيفي وارتكبت موبقات، فأنا عايزك تسمعني وتطول بالك أحكي لك بقى عشان تقول لي الخلاص من دي إيه، انت ازاي والخلاص انت ازاي. ده واحد لازم اذنك واخر دعوتك. اذا قفلت السماعة قلت له انا مش فاضي، امال اللي عمال تتنطط على المنبر ومرارتك هتتفلق ليه؟ زعلان قوي لو بتقول ارجعوا الى الله. طب انا عايز ارجع، من الذي يرجعني؟ انت رجعتني يبقى انت اللي كمان تكمل المشوار. يبقى لا ليس عندك خيار على الاطلاق انك انت تعطي اذنك وتسمع. طبعا بيتكلم بالاسهاب وفتك في الكلام ونسيت اقول لك مش عارف ايه والكلام ده، دي له بقى سيناريو الموضوع علشان يبين عذره. مثلا غلط مثلا ومشي مع امراض جار، عايز يبين لك انه برضه رجل كان نبيل في الاصل بس معذور، قعدت تعمل لي وتعمل لي ومفيش جمل يستحمل الكلام فوقع. طبعا لازم يقول لك كلام اول ما تقول يا اخي طيب مش مهم ما تخدش في الموضوع، يعني قول باختصار، يقول لك لا اصل الكلام اللي انا هقوله مهم، والكلام اللي هو بقوله بس عايز يبين ان هو مش وحش، ها ما وقعش بالسهل يعني، يبقى انت لازم تسمع الكلام. وده فرض واحد. وصلت المسألة انه يتصل بيك يستشيرك مثلا في زواج، زواج بنت، زواج ابنه، وصلت المسألة ان هو عنده ميران عايز يشغله، يشغله فين؟ حطه مثلا في بنك فيصل ولا مثلا يديه لفلان؟ طب تعرف تاجر كويس امين؟ الى اخر هذه التفصيلات اللي انت لازم تستمع اليها وتعطيها اذنك وقلبك. ده جهد غير مرئي وانت جالس على مكتبك، تنزل تحت تلاقي ثلة ايضا من طالبي الحق ينتظرونك على بوابة البيت، هم متصورين ان انت نايم في التكييف، واحد كتب لي رسالة الاسبوع اللي فات رميها لي من فوق الباب، ايوه يا عم تاكلوا كباب، انا معرفش ايش عرفه، مع ان الاكل ده المفروض حاجة ايه مستترة، انا معرفش الا واحد انا بعزمه، ها كباب بثلاثين جنيه تركبوا يا عم مع عربيات، باللفظ كده عربيات، وعمالين تغيروا في العربيات وبتتكلموا عن الزهد والتقشف وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده، ونازل جواز عمال تتجوز واحدة واثنين ثلاثة ولا مش لاقي، ده قر بقى، ها ده بيقر، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، انت واخد بالك؟ فاكر بقى انك انت قاعد فوق ومستريح ومية مية، وهات يا عصير وهات يا كباب هات يا كفته وبتاع، ونازل بقى مية مية، اول ما بس تقول له معلش انا مش فاضي يزعل منك، ما انت بقى ودانك قد كده اهو ودماغك خلاص هينفجر، ما حاطط البتاع على ودانك وحاجه تسبب الصداع، اول ما تنزل تحاول انك انت تعتذر او تبقى نازل زهقان، ان في مشاكل بتغير قلبك فعلا، مشاكل تغير قلبك، احيانا يشعر المرء بانه في حاجه ان يستقيل ان يتقيح من المشكله اللي بسمعها، فانزل عندي شيء من الاكتئاب، فبنزل المفروض القى اخواني بالابتسام وكذا، لا عندي حزن كذا فمش عايز اتكلم، مواهبي راحت، لان انت عارف الفتوى والدليل والكلام ده بتستحضر لما تكون نشيط، لا ذهنك خلاص قفل من الحزن او من الهم. ده بقى بيتسالك في سؤال، بيقول لك مساله مهمه جدا جدا ولازم دلوقتي، طيب قول. الجماعه الثانيه جائزه؟ السؤال ده مهم جدا جدا، يعني مش ممكن يسيبه على جنب السؤال ده، يعني السؤال ده لو اتاخر اسبوع ولا يومين هيموت؟ لا، لكن هو مهم جدا جدا، واخد بالك؟ واذا دخلنا لقينا فرجه في صف، نعمل صف ورا مش عارف ايه ولا نسد الفرجه؟ واعد لك وقف لك اول ما تحاول تجاوبه كده مش عارف يزعل وينعي عليك باللوم، ادي اثنين. ثلاثه، مطلوب لما اجي لمحاضره زي ديت ان انا احضر واحترم عقول السامعين، واعتقد ان في الجلوس من هو اكفأ مني وافهم، فده بيزيد من حجم محنتك واضطرابك يوم ليله الجمعه، ولازم تجيب حاجه جديده تهز بيها العقل والقلب عشان توصل الهدى الى الناس، ادي ثلاثه. اربعه، مطلوب منك تحقق الكتب وتقرا في المخطوطات وتحقق الاحاديث وتنظر في الطرق وفي متابعات الرواه. خامسا، انت رب اسره ورك اولاد ورك زوجه، واللي عنده مشكله واللي عايز مش عارف ايه واللي عايز يعمل ايه، واخد بالك؟ انت يا رجل في ما انتش وحدك في المجتمع، جارك عنده كذا، فلان عايز كذا، الى اخره. قسم هذا الكلام على 24 ساعه، هل تستطيع ان تفي بشيء من هذا؟ لو ان هذا البلد فيه مثلا 30-40، مش كان الحمل يخف علي وعلى اخواني؟ من اكبر المحن ان تكون وحدك وانا اقول هذا لطلاب العلم، اوعى تفكر ان انت لما تبقى وحدك تبقى كويس، ان انت اللي يشار اليك بالبنات وما فيش في البلد غير واحد، هذه محنه لا يفتخر بها. قرات في كتاب لابي موسى المديني حكايه ما تمالكت نفسي وفطرت عيني بالدمع بعدها، هو كتاب مخطوط لم يطبع حتى الان، اسمه كتاب اللطائف في علوم الحديث. يقول في الحكايه دي، كان سفيان بن عيينه في مجلسه يوما فقال: فيكم احد من اهل الشام؟ قال: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قال: ما فيكم احد من البصره؟ قال فلان: نعم نعم. قال: ما فعل فلان؟ ما فيكم احد من الكوفه؟ ما فعل فلان؟ ما فيكم احد مثلا بلاد ما وراء النهر؟ ما فعل فلان؟ ما. حينئذ بكى سفيان ثم انشد قائلا: خلت الديار فست غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. يبكي سفيان ليه؟ طب ما هو بعد ما مات أقران دول وكان عندهم حديث عاليات، كل الشباب اللي كانوا في الحلقات المتفرقات جم تحت رجليه يسمعوا. إذن هذا شيء كويس إن هو يحضر له 100,000 بدل ما يحضر له 10,000 5,000 ويبقى فرحان بشبابه كده إن كل دول بيحضرون. لا، هذه محنة ما هي منقبة، محنة أن تكون وحدك، إن كل ما يكون هناك ناس أكفاء يحملوا عنك ويوصلوا الهداية بأبلغ من أن توصلها وحدك. إنما أقول هذا الكلام تحفيزا أيضا، بحنن قلبكم أيضا، وببين حجم المحنة التي يعانيها الدعاء على وجه الخصوص، وهم قلة في كل بلد وعليهم أعباء أكثر بكثير مما أقول. يبقى إحنا مطلوب مننا إن إحنا نرجع مرة أخرى وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. وأيضا أحفزك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. يعني أنت لما تسهم في تفريغ طالب علم، ولا أقول تصدق ولكن أقول من زكاة المال، وعندنا تجار وعندنا ناس من أصحاب رؤوس الأموال لا تجب عليهم الزكاة زي الأطباء مثلا، أطباء أصحاب العيادات لا تجب عليهم الزكاة، لأن الزكاة لها شرطين: أن يحول الحول وأن يبلغ المال النصاب. هو ممكن في الشهر يكسب 100,000 وممكن ينفق 100,000 في الشهر، يبقى هذا لا يجب عليه زكاة. يعني تعرف عبد الله بن المبارك كانت غلته بالسنة 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ كان المال دايما اللي يجيل يصرفه، مش بقصد الهروب من الزكاة، لكن بتعين له مصاريف وأشياء في الحياة بيصرف المال. فالنهاردة كل المسلمين اللي عندهم تجارات أو عندهم زراعات أو عندهم أي عرض من الأعراض، هؤلاء في مالهم زكاة. نعلم إن عليك برضو زكاة للأقارب والأرحام، لكن خصص جزء من زكاة مالك لطلاب العلم. ويبقى فيه طالب إذا كان زكاة مالك 40 جنيه، فأربعين جنيه ما يعملوش حاجة لطالب علم، يبقى أنت واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة توفروا 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، يبقى أنتوا أربعة تكفلوا طالب علم في ناحية، وتشترطوا عليه وتأخذوا عليه المواثيق الغلاظ أن ينصر دين الله عز وجل وألا يفرط في وقته وألا يضعهد الأمة، وسيبوه. قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا، ما يعلم حجم غياب العالم إلا الباحث عن الحق الذي يبحث عن الهدى ولا يجد من يدل. وأنا أقول هذا الكلام لعموم الناس اللي عندهم سيارات، لما يكون على في طريق مفترق طرق، طريق وعشر طرق وعايز يروح بلد من البلدان ولا توجد لافتة تقول الطريق ده يودي إلى فين وإلى فين، يشعر بشيء من الحيرة. هو كذلك طلبة العلم والعلماء أدلاء للجماهير على هذا الخير. أتمنى من كل قلب أن تجد هذه الدعوة صدى عند الجماهير، وأن يدركوا حجم المحنة التي يعانوها هم بعدم وجود طلاب العلم، وأن يكفلوا طلاب العلم ويوفروا المراجع الأساسية حتى لو بمكتبة عامة. إذا عجزنا نحن نوفر مكتبة أساسية لكل طالب علم لا أقل من أن يكون فيه أموال، وهذه الأموال على المذهب الراجح ما تكونش من أموال الزكاة لشراء الكتب يعني. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز شراء الكتب المهمة الضرورية لبعض طلاب العلم من أموال الزكاة، زي مثلا واحد عالم في بلد وإليه المرجع في الفتوى ولا يوجد عنده كتب أهل الفتوى، يبقى يجوز أن يشترى لهذا الرجل من أموال الزكاة، فإن هذا آكد من إطعام الفقير، دلالة الناس على الهدى وعلى حكم الله عز وجل آكد من إطعام الفقير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن تجد دعوتي إلى آذان الجماهير صدى، وأحس إن الجماهير انفعلت لما أقول وشعرت بهذه المحنة، إن أنفق ولو جنيها واحدا، ولو جنيها يعبر يعبر. قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة جهد المقل. وقال في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: رجل معه درهمان فتصدق بدرهم، ورجل مثلا معه ألوف من الدراهم فتصدق ب100,000، أو مثلا رجل معه ملايين يعني تصدق ب100,000، فهذا الذي تصدق بدرهم واحد تصدق بنصف ما يملك، إنما هذا الذي تصدق 100,000 إنما تصدق بجزء مما يملك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.